الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وخالق الناس أجمعين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير الأنام سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نحتسب عملنا هذا لوجهك الكريم، فأسألك يا رب أن توفقنا فيه وتبارك لنا فيه وتيسر لنا وترزقنا فيه من العمل ما يرضيك. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد حبيباتي، إن شاء الله سوف نبدأ الدراسة المنهجية لمادة التربية الإسلامية، وهذه الدورة هي كلها مأخوذة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صلى الله عليه وسلم ربى هذه الأمة وكيف أسس وربى جيل قيادي لهذه الأمة، وهذا ما نريده. نريد جيل نقابل به الله عز وجل حتى يرضى عنا ونرضى عنه بإذن الله عز وجل. أول شيء إحنا نعرف إن علم التربية هذا علم واسع. التربية الإسلامية هي جزء من علم التربية. على المستوى العلوم هناك علم اسمه علم التربية. هذا العلم بيعتمد على أسس علم ومعرفة واكتساب المهارة، ثلاث أسس. أول شيء العلم، ثاني شيء المعرفة، ثالث شيء اكتساب المهارة، ورح نحكي في هذه الأشياء كلها بإذن الله في الجزء الثاني من التربية. فهذا العلم في بيشمل شتى مجالات الحياة، والتربية الإسلامية أحد فروع علم التربية اللي بيعنى بإيش. ليش؟ لأن التربية أنواع. عندنا تربية من الغرب، التربية على أساس فلسفي، على أساس اجتماعي، التربية على أساس وهكذا. لكن التربية الإسلامية اللي هي التربية الحق اللي رب العزة والجلال ربى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنك على خلق عظيم، والتربية اللي إحنا نريد أن ننهج بها نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية الأمة، هذه هي التربية الإسلامية اللي إحنا نريدها. إن إحنا نعد الإنسان، يعني التربية نعد نربي الإنسان ونعده في مختلف جوانب الحياة. من منظور إيش؟ من منظور الدين الإسلامي الحنيف، لذلك نقول تربية إسلامية. طيب، هذا العلم ما كان شائع في زمننا الماضي. كان مصطلح التربية الإسلامية هو مصطلح حديث في عصرنا الحاضر، لم يستخدم في كتب السلف الصالح، وبالتالي ما كان معروف التراث العلمي الكبير للعلماء، وإن كانت وردت الإشارة لي من الفقهاء والعلماء في مصطلحات ثانية. إن شاء الله رح ناخد هذه المصطلحات ومفهومها ونعرفها، 10 مصطلحات أو 11 مصطلح رح ناخدهم كلهم إن شاء الله بتعريفهم بالتفصيل. لكن قبل ما نبدأ في هذه التعريفات بدي أستعرض معنا كلمة التربية الإسلامية، ناخد هذه المعنى إن شاء الله عز وجل ونفصل فيه تفصيلا. لحظة لأخذ نبدل البورد اللي بعده. أخواتي الآن الآية وصلتكم، اللوحة وصلتكم، البورد اللي أنا نزلته الآن. نعم، الحمد لله رب العالمين. رب العالمين ماذا يقول في هذه الآية؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. طيب، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الأوامر هي أوامر تربوية، الآن شفتوا الإحسان كيف بالوالدين إحسانا، وبمين أيضا بذي القربى واليتامى والمساكين. رب العزة عدد لنا جوا، أنا ما راح أشرح الآية، لكن هذا نموذج، هذا نموذج من الآيات اللي رب العزة والجلال بيعطينا فيها السلوك مع الخلق مع الأساس التربوي. هذه من الآيات، من الآيات إن شاء الله راح نستعرض بعض الآيات اللي حتمر علينا بإذن الله عز وجل من خلال الأسس التربوية اللي راح نستعرضها ونأخذها أساس لكيف نربي أنفسنا قبل ما نربي أولادنا. مهم جدا جدا قبل ما تاخذي تعقد العزم انك انت هذا راح تطبقيه على ابنائك، شوفي الاول الخلل فين فيكي، صلحي نفسك، ابدا بنفسك فانهاها عن غيها، فاذا فعلت فوقتئذ يقتدى بك ويؤخذ. يعني الان وقت ما انت طبقي على نفسك وتكوني قدوه، خلاص وصلتي هذا الشيء الان يقتدى بك خلاص وينفع منك التعليم والوعظ. طيب حديث الآن اللي أمامنا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. طيب يا أخوات، هذه المسؤولية أصلا أنت مكلفة بيها من الأول. طبعا أنتوا حضرتوا مع دكتورة شيرين الله يفتح عليها يا رب ويزدها من فضله، موضوع الأمانة. هذه الأمانة مهمة جدا جدا انك تعرفي مسؤوليتك مع تجاه زوجك واولادك. وانا عندي فضل الله عز وجل دورة كاملة منهجية كاملة فقه الاسرة، فيها الحقوق والواجبات. هذا شيء يعني شيء اخذ منا جهد كبير جدا فضل الله عز وجل. ان شاء الله يكون لنا نصيب ونستعرضه معكم. يعني فالموضوع المسؤولية هذا امر كبير جدا يا اخوات. هذه رسالتك، مسؤوليتك مع زوجك وأبنائك. فهمتوا علي؟ فبارك الله فيكم. نريد أن ننتبه لموضوع المسؤولية. الآن اعقدي العزم أنك أنت بإذن الله عز وجل سوف تتحملين هذه المسؤولية وتؤديها على أفضل وجه. والآن يصلك العلم، فهذا رح يكون معين لك بعد الله عز وجل. طيب حيا الله كل الأخوات اللي دخلوا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أخواتي، الآن نبدأ نستعرض معا في علم التربية. أعتذر لأني عم أخذ لوحات الباوربوينت عم أخذها بالكاميرا، لأن الغرفة الملف تبع التربية كبير عليها، ما عم تقدر تتحمل الغرفة. طيب اول شيء احنا رح ناخذ نتكلم فيه معنى ايش يا اخوات، معنى التربيه. طيب معنى كلمه التربيه الاسلاميه، اول شيء رح ناخذ معنى كلمه التربيه في اللغه وفي الاصطلاح. اصل كلمه التربيه في اللغه، هذه الكلمه ما كانت زي ما حكينا في المصطلحات التربوية اللي موجودة قبل، ما كانت موجودة، كان في مصطلحات أخرى. لكن معنى الكلمة هنا في اللغة رح نأخذها في اللغة، معنى كلمة التربية في اللغة بمعنى لغويا معنى ربى، أي زاد ونمى. وفي مثال عليه في الآية القرآنية: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هنا الربو هنا بمعنى إيش أخوات؟ بمعنى النمو. خلاص، فهذه كلمة ربا أي زاد ونمى. طيب طيب مين لبيبة تقول لي هذه الآية في أي سورة؟ ما رح أقول لك الرقم الآية ولا في أي سورة، ما مرت عليكم في القرآن في أي سورة؟ بعطيها جاء الله يفتح عليك أم عمر. نعم سورة الحج، نعم الآية 5 سورة الحج. طيب يبقى هذه الكلمة بالمعنى ربا. أيضا كلمة التربية تأتي في اللغة بمعنى إيه؟ بمعنى ربا. ربا أي نشأ ونمى، أن نشأ ونمى. وكما في الآية وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا بمعنى ربياني يعني نموني وأنشأوني وهكذا. طيب أيضا الإنسان قد يستعمل تستعمل للإنسان والحيوان، يربي بمعنى خفى يخفي، أو ربى يربي بمعنى ترعرع في بيئة معينة ونشأ فيها. طبعا هذه الكلمة معنى ربى أو يربي هذه معروفة عندنا جميعا يعني. أيضا تستعمل للأمور المعنوية، ربأ يربأ، يربأ عن الشيء هنا مكتوب لتكريم النفس عن الدناية، لما نقول يربأ بنفسه عن كذا، شفتوا اللي أنا معلمة عليها بالليزر، لتكريم النفس عن الدناية، أنا أربأ بنفسي مثلا أن أكون نمامة، أربأ بنفسي أن أكون، نعم بمعنى يترفع. الله يفتح عليكم يا رحاب، الله يفتح عليك يا رب ويزيدك من فضل، بمعنى يترفع عن الشيء أو ينأى عنه خلاص. طيب ما يعني عنده من النفس نوع من الكرامة، علو النفس، سمو النفس، خلاص يا أخوات. طيب أيضا بتستعمل للرقي بالجوهر، يعني الرقي الشديد، يعني رب يربي على وزن مد يمد، هذه اللي هي تبدأ هذه المعنى يصل حتى يصل إلى الرب. الرب طبعا إحنا عارفين هو رب العالمين، خالق كل شيء وراعيه ومصلحه، وهو التربية الكاملة، خلاص يا أخواتي. هذا معنى التربية في اللغة. أما في الاصطلاح، في أي سؤال على المعاني هذه؟ ما أعتقد في سؤال إن شاء الله. طيب وحيدة، نعم عفوا، ما أذكرت للأمور المادية، قصدك النقطة الثالثة؟ آه نعم عفوا، يمكن راحت عن نظري. الله يبارك فيك يا رب ويجزاك الجنة. طيب بتستعمل للأمور المادية لما نقول الربا يربو، بمعنى إنها زيادة مادية جسم الشيء، يعني يربو الولد، يعني لما أقول يربو الولد إنه هو بينمو، جسمه عم ينمو، يعني يربو جسده، عمال يزيد يكبر، تربو الزهرة إنها عم تتفتح، تربو الشجرة عم تعطي ثمار وأوراقها تزدهر وهكذا. الشيء المادي يعني ما يكون شيء مادي محسوس، بيزيد زيادة، خلاص الزيادة المادية اللي إحنا ممكن نحسها بإيدنا أو نشوفها بعيوننا أو هكذا، أو الرائحة حتى ممكن على الرائحة تربو. ليش؟ لأن أحيانا تجيك الرائحة ضعيفة ثم تقوى تقوى تزيد، خلاص مفهومة هذه أختي وحيدة؟ في أي شيء تاني نسيته؟ الله يبارك فيكم منتبهين، الله يفتح عليكم يا رب ويزيدكم من فضل. طيب نكمل، هذه تعريفات التربية في اللغة، هذه معنى التربية في اللغة، هذه المعاني كلها خلاص، حتى نصر بها إلى الرب مربي كل شيء سبحانه وتعالى. طيب أيضا في الاصطلاح، الاصطلاح هذه اللي هي بتكون التعريفات اللي حطها العلماء للعلم نفسه، لعلم التربية. بالنسبة لعلم التربية في عندنا عدة مصطلحات، من هذه المصطلحات إن التربية، طبعا مصطلحات كثيرة جدا عندي والعلماء كثيرين، أنا اخترت منهم الشيء القريب جدا، يعني اللي هو عندنا في التربية هذا المصطلح اللي هو التربية هي تهيئة النفس والعمل على إصلاحها وتهذيبها. هذا كله راح يتضح لما ناخد مصطلحات التربية، هتلاقوا كل هذا التعريف شامل هذه المصطلحات، تهيئة النفس والعمل على إصلاحها وتهذيبها وتأديبها وتزكيتها، لأن التهذيب والتأديب والتزكية كل هذه معاني تربوية، والعمل على إرشادها أيضا وتعليمها ونصحها ليحصل التجاوب والتكيف مع ما حوله، مع ما حول الإنسان أو من حوله، والتفاعل الإيجابي مع هذه من حوله أو مع من حوله في شتى جوانب الحياة. فإذا التربية هي عملية أن أنا هذه النفس أنا أهيئها وأعلمها وأهذبها وأؤدبها وأزكيها وأرشدها وأنصحها، هذا كله، هذه المراحل كلها نأخذها معنا، وهذه المصطلحات كلها تأتي بمعنى. هذه كانت المصطلحات اللي هي استخدمها السلف الصالح لما كانوا يعبروا عن العملية التربوية. طيب أيضا معنا مصطلح آخر، هذا المصطلح اللي هو احنا حكينا الان في هذا المصطلح التربيه، وعن هذا المصطلح اللي هي ما هي التربيه؟ هي تنميه الجوانب المختلفه لشخصيه الانسان عن طريق التعليم والتدريب والتثقيف والتهذيب والممارسه. ليش هذا كله؟ لغرض اعداد الانسان الصالح لعماره الارض وتحقيق معنى الاستخلاف فيها. اعتقد انه ما في اي شيء مش واضح. اذا في اي اخت بدها استفسار في اي شيء من هذا التعريف تتفضل، لما ننتقل للنقطه الاخرى. خلاص اعتقد التعريف واضح. تنميات، انا بنمي هذا الانسان في جوانب شخصيته المختلفة، ورح نعرف كيف هذه الجوانب إن شاء الله لما نأخذ أنواع التربية، عن طريق إن أنا بعلمه، لأن التعليم غير التدريب والتثقيف غيرها طبعا، والتهذيب والتزكية والتأديب والإصلاح والنصح، هذه كل واحدة منهم مرحلة من هذه المراحل لها نوعية مختلفة وأدوات مختلفة وأساليب مختلفة. بنجمعهم كلهم لحتى نخرج هذا الإنسان اللي إحنا بده فعلا يكون صالح لعمارة الأرض ويحقق معنى الاستخلاف في الأرض. لأن إيش المشكلة عندنا الآن؟ الآن لو بنظرة بسيطة ناخد ثواني، إذا إحنا وجدنا هذا الإنسان اللي إحنا مستخلفينه في الأرض، هل هو فعلا حقق هذا الاستخلاف لرب العزة والجلال أمر به؟ رب العزة والجلال لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هل فعلا هو محقق الآن في الأرض يا أخوان؟ أنا عم أسألكم هل هو محقق الآن؟ عادي الأخوات اللي بعيدة عن إن هي تكتب ما في مشكلة، إذا إيدها مشغولة ما في إلا من رحم ربي. نعم. ليش؟ لأني لو كان في فعلا، لو الإنسان فعلا حقق هذه العمارة الحق اللي رب العزة والجلال استخلافه فيها بالطريقة اللي رب العزة أرشده إليها وبالأدوات اللي رب العالمين بعد بيها الرسل حتى والشرع الكريم، ما كانت الأرض بقت بهذا الحال. شفتوا كيف؟ فإحنا بنحاول بفضل الله عز وجل إن إحنا نرسم هذا الطريق لحتى نقتدي به نحن ونسلمه لأبنائنا، عسى رب العزة والجلال أن يخرج لنا جيلا يكون يؤدي هذه الرسالة ويحملها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل إن شاء الله. فلذلك نحتسب الأجر أخواتي، وإن شاء الله رب العزة والجلال ما يخلف رجعنا. طيب الشيء الآخر، النقطة الأخرى اللي بنحكي فيها بعد التعريف، رح نتكلم عن هذا التعريف اللي احنا خدناه عن ايش يا اخوات؟ هذا تعريف ايش؟ تعريف التربية في اللغة وفي الاصطلاح. طيب تعريف الاخر، احنا بنتكلم بنقول مش اي تربية، ما نريد اي تربية، نريد التربية الاسلامية. ما معنى الاسلامية؟ ما معنى الاسلامية؟ كلمة الاسلام في اللغة لها ثلاث معاني. كلمة الإسلام في اللغة لها ثلاث معاني. أول معنى اللي هي الاستسلام والانقياد والخضوع. الاستسلام والانقياد والخضوع. واستشهدنا بالآية الكريمة إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. معنى الاستسلام هنا إيش؟ إنه خضع لرب العالمين، طاعة. خلاص؟ خضع، استسلم وخضع لله عز وجل وانقاد له سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه. إذن الاستسلام أول شيء، معاني الإسلام الاستسلام والانقياد والخضوع. طيب المعنى الثاني، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني اللي هو الدخول في إيش يا أخوات؟ المعنى الثاني الدخول في الطاعة، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. المعنى الثاني للإسلام اللي هو الدخول في الإيش؟ في الطاعة. طيب عندي أيضا المعنى الثالث اللي هو الإخلاص، وتعبر عنه الآية ورجلا سلما لرجل، أي مخلص له، مخلص له، مخلص له يعني خالص، خالص من أي شيء، خالص لهذا الرجل. خالصا له، معناها الإخلاص. طيب، يبقى معنى الإسلام عندنا ثلاث معاني للإسلام كما قال العلماء: الاستسلام أو الانقياد أو الخضوع، الدخول في الطاعة، الإخلاص. في أي تعليق؟ في أي سؤال؟ طيب، نأتي بعد ذلك لتعريف العلماء للإسلام. هذا المعنى، هذا المعنى. نأتي بعد ذلك لتعريف العلماء للإسلام. ماذا قال العلماء عن الإسلام؟ بالنسبة للإسلام، معنى الإسلام يعرف ابن تيمية، يعرف الإسلام بأنه الاستسلام، الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره فقد أشرك، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا، والمشرك والمستكبر كلاهما كافر. والاستسلام لله وحده يتضمن إيش يا أخوات؟ هذا طبعا أنتم أكيد مر عليكم في التوحيد، يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، وذلك في كل زمان بما أنزل على نبي هذا الزمان وهو رسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ابن تيمية ماذا حكى؟ قال إن معنى الإسلام هو الاستسلام لله، فمن استسلم لله عز وجل مع غيره فقد أشرك، ومن لم يستسلم لله كان مستكبرا، وكلاهما هذا المشرك اللي أشرك استسلم لله واستسلم لأحد غيره، والمستكبر الذي لم يستسلم لله، كلاهما كافر. لكن المسلم الحق اللي هو استسلم لله وحده سبحانه وتعالى، وهذا الاستسلام يتضمن إيش؟ عبادة الله عز وجل وحده وطاعته وحده في إيش؟ في كل زمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اتباع اللي هي الشريعة ونهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأدية هذه الشرائع وهذه الأحكام بإيش على والعبادات على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا يعرف ابن رجب الحنبلي، عرف الإسلام وقال، طبعا في تعريفات كثيرة بس أنا أخذت لكم أشهر تعريفين، وقال هو توحيد الله عز وجل، توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به. ثاني، لأن هذا التعريف في مستويين، ياريت واحدة فيكم شاطرة ما شاء الله ناطحة عليها تقول لي إيش هذول المستويين. أول شيء هو إيش قال؟ توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاء به. والجمع بينها هذه المعاني، يمكن أن نقول أن المقصود بكلمة الإسلام هي جملة ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الشرائع التي تدعو إلى الطاعة والانقياد والإخلاص، اللي هي تعريف الإسلام من ثلاث معاني للإسلام: الطاعة والانقياد والإخلاص، في العمل وحده وفق منهج محدد ابتغاء المكافأة منه عز وجل، منه عز وجل وهو الله سبحانه وتعالى. طيب أخواتي، إذا أخذنا تعريف ابن تيمية وأخذنا تعريف ابن رجب الحنبلي، هذا تعريف ابن رجب في تفصيل معين، في تفصيل إيش هو التفصيل اللي فيه؟ وحيدة قالت شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل أجبت؟ هل هذه إجابة ولا أنت بس بتذكري يعني من عندك؟ أم البراء كتبت هو الاستسلام. إحنا عندنا هنا مستويين في تعريف ابن رجب، يعني أنا هو مش بدراستنا، بس أنا حابة أوضحه لحتى لما تاخذوا الشيء تتفقهوا فيه، تتدبروا الأمر. نعم، شروط قبول العمل، شروط قبول العمل إيش هي؟ مين هم يعني إيش هي؟ ثلاثة. طيب اثنين مش ثلاثة. طيب، إذا شروط قبول العمل: الإخلاص لله وحده لا شريك له، إخلاص العمل لله عز وجل، والمتابعة اللي هي أو الاتباع اللي هي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقياس قبول العمل. خلاص يا أخواتي، أو شرط صحة العمل. خلاص، الله الله يفتح عليكم يا رب ويزداكم الجنة وينفعكم برب العالمين رب العزة والجلال، ينفعكم بهذا العلم في الدنيا وفي الآخرة ولا يحرمكم الأجر، اللهم آمين. طيب طيب، إذا هنا في هذا التعريف وهو ذكر توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، هذا جانب الإخلاص. ثم أتى الإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء. المستوى الثاني أنا خلاص وحدت الله عز وجل أؤمن، لأن مش معنى أن أنا وحدت الله إذا أنا مؤمن، أنا مسلم. لكن إمتى الإيمان؟ في فرق مستويات كبيرة جدا أخواتي بين، يعني للأسف الشديد كلنا، أنا حكيت في هذا الكلام قبل يمكن في دورة الأخلاق وكذا أمسية من اللي كنت بعطي فيها، الأخوات اللي متابعيني على طول يمكن سمعوا هذا الكلام مني مئات المرات. إحنا عندنا يا أخوات خلل في الفهم. أول شيء عندي الإسلام، الإسلام مسلم، لما رب العزة والجلال قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ الفرق أنا وحدت الله عز وجل ما أشركت به، لكن فين الإيمان؟ إحنا عندنا رب الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمحوا لي إني يعني أطيل في هذه النقطة لأن كثير مهمة وإن شاء الله أنا راح أعيدها كذا مرة لأنها راح تيجي معايا، لكن خديها أساس لك تربوي، خديها أساس لك كأم، أساس لك أنت في العقيدة وفي الدين، ثم تنقليها لأولادك. لأن مش معنى أني أنا بعبد الله عز وجل بأركانه الخمسة إذا أنا مؤمنة، لأن الدين مستويات أخلاق يا أخوات. أولا الدين، إيش هو الدين؟ إحنا تكلمنا في منظومة الأخلاق، تكلمنا عن الدين، قلنا الدين إيش هو يا أخوات؟ قلنا الدين العقيدة والشرائع والأخلاق، هذا الدين، عقيدة شرائع أخلاق، هذه الثلاثة مرتبطة مع بعضها البعض، إذا حصل خلل في واحدة منهم بينعكس على الاثنين الأخرين، ثلاثة في حلقة. طيب الآن لما نيجي نتكلم على المراتب اللي بتحكوا عنها، لما بنيجي نتكلم عن الإسلام، هل أنا معنى إني أنا مسلم وأنا أدي أركان الإسلام إذا أنا مؤمن؟ لا. ليش؟ لأن لو أنا، كثير من الناس الآن المسجد، انظروا إلى المساجد، الناس اللي بتروح تؤدي الصلاة، هل كل من يصلي في المسجد هو على خلق وعنده عقيدة صحيحة؟ هل عنده إيمان القوي؟ لا لا. ليش؟ لأن رب العزة والجلال قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل كل اللي بيروح يصلي الفريضة بينتهي عن الفحشاء والمنكر؟ لا، عنده مشكلة. إذن ما هي؟ إذن عنده خلل في ركن الشرائع في العبادة. الخلل هذا من إيش؟ من عقيدة انعكس على سلوكيات. فإذن يبقى خارج من المسجد ممكن يعمل مشكلة، الناس تستعجب أو لسه مخلص صلاتها وتقوم بمعصية والعياذ بالله. فإذا إحنا عندنا الإسلام وهو بأركانه الخمسة، هذا مستوى، أول مستوى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حكى بني الإسلام على خمس، إيش هم هدول الخمس يا رسول الله؟ طبعا أنتم عارفين الأطفال عندنا في الروضة يعرفوا أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، الصلاة، الزكاة، الصوم، حج البيت. طيب الأركان الإسلام الخمسة، الرسول ماذا قال؟ هل هذا هو كل الإسلام؟ قال بني الإسلام على خمسة. هذا مجرد البناء الأساس، هذا أساسيات الإسلام، لسه الإسلام لسه ما زال هو بني على هؤلاء الخمس، لكن فين بقية الإسلام؟ إذن هذه الأعمدة الأساسية اللي عندي لحتى أقيم الإسلام. أنا عندي إسلام، طيب كيف أبني بقى؟ ما عندي أركان الإيمان، حتى إذا هذا الأسس، هذه الأعمدة الخمسة إذا كانت صحيحة 100% يأتيني ما بعدها يكمل الإسلام، وهي الإيمان، أركان الإيمان الستة، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. ثم يأتيني بعد الإيمان الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان مش فقط في العبادة، لا، في الخلق، في الأحكام، إحسان، إحنا أخذنا الإحسان في الخلق لما تكلمنا عن حديث الرسول في مصفوفة الأخلاق الأخوات اللي كانوا معي، وتكلمنا عن كيف الأخلاق، كيف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني منزلة، إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لأن في فرق بين الخلوق واللي عنده خلق واللي أحسن وحسن الخلق وأحسن الناس خلقا. أحاسنكم، ماشي حسن الخلق، أحاسنكم أحسن، في إحسان، عنده إحسان. فهل إحنا بلغنا هذا المستوى؟ إذا إحنا بلغنا هذه المستويات، لا عندنا خلل، إحنا ما زال عندنا خلل في بني على أعمدة الإسلام، عندنا فيها خلل. فإذا إحنا محتاجين جهد جهيد يا أخوات، جهد جهيد. لو كنا فقط بنا هذه الأعمدة مؤسسة في الأمة كلها وكل فرد فينا تأسيسا صحيحا ويؤديها على أكمل وجه هذه الأركان الخمسة فقط للإسلام، كان ما بعدها كان هان كثير. لكن إحنا عندنا خلل في الأساس، وهذا هو اللي ما مخلي الأمة، يعني مخلي الأمة ضايعة. فإحنا بدنا نبني جيل مؤسس تأسيس صحيح، معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف هذه الشهادة وكيف شروطها؟ كيف شروط هذه شروط لا إله إلا الله؟ كيف إحنا بنعمل بيها غير الصلاة؟ طيب إقامة الصلاة، الناس تؤدي الصلاة ولا تقيمها، كيف إقامة الصلاة دي في قلبك؟ الصيام، والموضوع يعني مجاله كبير جدا، ما أريد أن أتوسع فيه يعني حتى، لكن برجع إلى التعريف. التعريف هنا توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، هذا مستوى الإخلاص، والإيمان بالله دي مستوى الإيمان وبرسوله واتباعه فيما جاء. وبعدين لما رحك لما نجمع بين هذا المعنيين بكلمة الإسلام، إذا هو جملة الإسلام هو كل الشرائع اللي أنزل الله عز وجل اللي بتدعو إلى الطاعة والإقياد والإخلاص في العمل لله وحده وحده لا شريك له، وعلى منهج نبيه صلى الله عليه وسلم. خلاص التعريف هذا أعتقد يعني كويس، لأن هنا تجاوز الوقت. طيب بدنا نأخذ مفهوم التربية. في فرق بين تعريف التربية ومفهوم التربية، رح نأخذ الاثنين. هذا مجرد اللي أنا بحكيه، هذا المدخل في علم التربية لحتى بس يكون عندي خلفية أرضية طيبة أنطلق منها. طيب نأخذ التعريف ومفهوم التربية. إيش الفرق بين مفهوم التربية وتعريف التربية؟ بس ننزل لكم اللوحة عشان نحكي، إن شاء الله تكونوا على بينة بإذن الله عز وجل. طبعا بالنسبة للتربية، ما اتفق العلماء على جميع أصنافهم على تعريف واحد أو مفهوم واحد، لكن هنا لما بنيجي نحكي هنا بعض المفاهيم عن التربية قبل التعريف. قبل التعريف رح نحكي عن المفهوم. خلاص رح نتكلم في المفهوم قبل التعريف. احنا بنحكي هنا في المفهوم التربية الإسلامية. ايش مفهوم التربية الإسلامية؟ يعني لما يقولك تربية إسلامية، ايش اللي بيطرق على ذهن الإنسان؟ يعني يفهم من ايش من هذه الكلمة؟ اول شيء احنا عندنا اللهم صل على سيدنا محمد، ان لما يقول لك تربيه اسلاميه، يعني لما نخص نتكلم في تربيه اسلاميه، دائما يحضر الذهن ايش يا اخوات؟ ان منهج الدراسه الاسلاميه في المدرسه، صح ولا لا؟ فطبعا هذه المفاهيم اختلفت زي ما حكينا. نعم، ليش؟ لان المفاهيم مختلفه عند الناس، ما هي موحده، تعددت الاراء ووجهات النظر في الشأن. يعني ليش؟ لأن عملية التربية فيها أطراف كثير، زي ما حكينا، ناس علم اجتماع، ناس علم نفس، ناس على أساس الدين، ناس على أساس الأخلاق، ناس على ثقافات مختلفة، ناس ظروف المكان والزمان بتختلف. في هذه الجوانب كلها أدت إلى أن المفاهيم تكون نسبية مش محددة تحديدا، يعني شموليا أو متخصص. فإذا النظريات والأفكار اختلفت، فبالتالي المفهوم اختلف. فبعض الناس لما تيجي تكلمي عن المفاهيم يقول لك هذه ايش؟ المناهج الدراسية، انه المنهج الايش؟ مقرر المنهج الدراسي في المدارس. لا أو بعض الناس تقول لك لا مفهوم التربية إن هي تاريخ التعليم أو إنه تاريخ المؤسسات التعليمية أو تاريخ علم الأفكار التربوي والتعليمي في العالم الإسلامي. أيضا بعض المفاهيم تقول لك إن هي تعليم العلوم الإسلامية، معنى إن هي مفهوم التربية إن أنا بعلم علوم إسلامية، أو إن هو يقول لك إن هو نظام تربوي مستقل. احنا زي ما حكينا طبعا حكينا انه منهج دراسي او التعليم العلم المؤسسات التعليميه او انه العلوم الانسانيه او نظام تربوي بيكون مستقل. هذا النظام بينتج او ينبثق من جهه التوجيهات التعليم الاسلاميه الاصليه. بيختلف النظام التربوي عن النظم التربويه سواء كانت شرقيه او غربيه. هذا مفهوم التربية الإسلامية. أو إن إحنا بنقول إن مفهوم التربية الإسلامية بيتضح في كونه أحد فروع علم التربية الذي يتميز في مصادره الشرعية. يتميز في مصادره الشرعية. إيش هي المصادر الشرعية؟ اللي هي متمثلة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وتراث إيش يا أخوات؟ السلف الصالح. وده هيتضح معانا ان شاء الله في الابواب القادمه. وغاياته اللي هي غاياته ايه؟ الدنيويه والدينيه والدنيويه. يعني هذه المصالح، هذه المصادر كلها او هذا المفهوم بفروعه كلها في علم التربيه انا بحقق بمصالح، اما مصلحه دينيه لليوم الاخر او مصلحه دنيويه في هذه الدنيا اللي احنا عايشين فيها في المدى القصير اللي احنا موجودين فيه. طيب هذا النظام التربوي المستقل والمتكامل ليش متكامل؟ مين يقول لي ليش متكامل؟ معنى انه هو مستقل. طيب ليش مستقل وليش متكامل؟ ليش هو مستقل وليش هو متكامل؟ رأينه رباني المصدر. نعم مش نعم لا ليس نظام نهجا تبعيا، مش تبع لفئة أو قبيلة أو زمن أو طائفة أو شريعة، لا هو رباني المصدر بفضل الله عز وجل. نعم مستقل، إسلامي مستقل مش زي الشرائع الثانية. نعم هذا الشيء. ومتكامل لأنه أيضا متكامل لأنه حقق خير الدنيا والآخرة. الله يفتح عليك أم عاصم وأم وحيد كمان، وحيدة أخت وحيدة. نعم نعم لأنه إيش؟ رباني المصدر، ولأنه يجمع بين خير الدنيا والآخرة. هذا الشيء يحقق هذا الشيء. ثاني شيء إنه هو يشمل جميع جوانب الحياة، حياة الإنسان كاملة. خلاص ما هو يمسك جانب التربية والتعليم ويترك لي جوانب ثانية، لا طبعا. ويعتمد اعتماد كبير على فقه الواقع. هذا الشيء مهم جدا وانتوا تعرفوا هذا الشيء. وليش فقه الواقع؟ ليش؟ لأن ديننا يناسب كل زمان ومكان. تعرفوا أنتوا في مسائل فقهية تجددت على علماء الفقه، فكانوا يعني يفتوا فيها بما أو يفيدوا فيها بما إيش؟ بما يصلح للزمان. يعني مثلاً أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الرعيل الأول ما كان عندهم سيارات مثلاً أو جوالات او تلفاز، فهمتوني؟ هذا يعني انه ايش؟ اعتمادا كبيرا على فقه الواقع. طيب ولا بد له من متخصصين يجمعون بين علوم، شوفوا علوم التربيه مهم جدا، علوم التربيه بين علوم الشريعه وعلوم التربيه حتى تتم معالجه القضايا التربويه المختلفه من خلال معالجه اسلاميه صحيحه ومناسبه لظروف المكان والزمان. شفتوا؟ طيب شفتوا هذا المفهوم؟ خلاص. طيب حتى لان اللوحه تخبطت. طيب يبقى اذا المفهوم هنا بعيد، هذا المفهوم الاخير لانه كثير مهم انه يرسخ في اذهاننا. يبقى مفهوم التربيه الاسلاميه بيتضح في كونه احد فروع علم التربيه اللي بيتميز في مصادره الشرعيه اللي هي متمثله في الكتاب والسنه وهدي السلف الصالح. وغاياته، غايات هذا المفهوم التربوي الإسلامي غاياته إيش؟ غاية دنيوية وغاية دينية وغاية دنيوية، يعني غاية الدنيا والآخرة. وبيقوم النظام هذا التربوي المستقل بيعتمد على فقه الواقع، يحتاج إلى متخصصين مش يجيني واحد بس في علم التربية وهو مدرسني تربية ومدرسني شريعة ويتكلم على أساس علم النفس وعلم علم النفس والاجتماع، وإحنا عندنا هذا الأساس التربوي في ديني، لا لازم أخذ هذا علم الشرعي، لذلك مهم جدا علم الشرعي، وأيضا مهم معاه جدا إني أنا أخذ العلم التربوي وأوفقهم، وأنا عندي هذا أساس في ديني أصلا ما أحتاجه من الغرب. طيب هذا بالنسبة لإيش يا أخوات، بالنسبة لمفهوم التربية الإسلامية. طيب تعريف التربية الإسلامية، تعريف التربية الإسلامية أيضا ما اتفق العلماء على تعريف واحد للتربية الإسلامية، في تعريفات كتير كل من منظور معين، فبالنسبة لتعريفها هذا الاختلافات انطلاقا من هذه الاختلافات كلها، ففي تعريفات يعني محددة مناسبة أجملها العلماء. احنا من حرصنا على هذه القضايا التربوية المختلفة، فكان الباحثين من خلال بحثهم فكانوا يركزوا في تعريفاتهم على نقط معينة توصلوا إليها من خلال بحثهم في العملية التربوية. فمثلا عندنا نماذج من التربية كما هو مشار إن هو المقداد يلجن قال إيش؟ قال هي التربية الإسلامية هي إعداد المسلم إعدادا كاملا من جميع النواحي في جميع مراحل نموه للحياة، لحياة أي حياة؟ لحياة الدنيا والآخرة، في ضوء إيش؟ المبادئ والقيم وطرق التربية التي جاء بها الإسلام. تعريف رائع جدا، إن أنا بعد الإنسان هذا هدفه، هدفي إن أنا أعد إنسان إعدادا كاملا. كيف كامل؟ لأنه من جميع النواحي، كيف من جميع النواحي؟ في جميع المراحل، أي مراحل؟ مراحل عمره، أي جميع نواحي؟ تربية عقدية، عبادية، جنسية، اقتصادية، اجتماعية، بدنية، وهكذا. هذه جميع النواحي، ثم مراحل، جميع مراحل عمره المختلفة، لأي حياة، للحياة، أي حياة، حياة الدنيا اللي هو قائم فيها، ثم الحياة الآخرة اللي بيدخر إليها من هذه الدنيا حتى يصل. في تحت أي مظلة؟ تحت مظلة القيم والمبادئ وطرق التربية التي جاء بها الإسلام، جاء بها الشرع الحنيف. خلاص يا أخوات مفهومة هذه النقاط؟ طيب أيضا معنا تعريف ثاني لزغلول، الدكتور زغلول النجار، ماذا قال؟ قال إنها التربية الإسلامية النظام التربوي القائم على الإسلام بمعناه الشامل. اختصار هو نظام تربوي قائم على الإسلام بمعناه الشامل، معنى الإسلام زي ما حكينا إسلام مستوى الأركان العبادات، إسلام بمستوى الإيمان العقيدة، إسلام بمستوى الأخلاق وهو الإحسان. شفتوا كيف المراتب الثلاثة اللي هي العقيدة والعبادة اللي هي الشرائع والأخلاق اللي هي مستويات الأركان الإسلام والإيمان والإحسان. خلاص يا أخوات. طيب عبد الرحمن النقيب ماذا قال؟ قال إن المقصود بالتربية الإسلامية وذلك النظام التربوي والتعليمي الذي يستهدف إيجاد إنسان القرآن والسنة أخلاقا وسلوكا مهما كانت حرفته أو مهنته. كمان جميل هذا التعريف، إني أنا هو نظام تربوي والتعليمي، هذا النظام هدفه إيش؟ إن أنا أوجد إنسان. شفتوا كيف عبر عن الإنسان؟ رائعة هذه الجملة، إنسان القرآن والسنة أخلاقا وسلوكا مهما كانت حرفته أو مهنته. طبعا في فرق بين الحرفة والمهنة. شفتوا قديش إنسان القرآن، هذه كتير عجبان هذه الجملة، يعني بدي نستشعرها لحتى نشوف يعني الجمال، يعني هذول الناس بحثوا وعرفوا وتوصلوا، يعني ما حطوا هذه الكلمات هباء، أخذت منهم جهد وعلم وجهاد لحتى الله عز وجل يفتح عليهم بها ونستشعرها نحن ونتعلمها ونعلمها بفضل الله عز وجل. طيب عبد الرحمن النحلاوي ماذا قال؟ قال إن التربية الإسلامية هي التنظيم النفسي والاجتماعي الذي يؤدي إلى اعتناق الإسلام وتطبيقه كليا في حياة الفرد والجماعة. قال لك هو تنظيم نفسي واجتماعي، بيؤدي إلى اعتراق الإسلام وتطبيقه كليا في الحياة وفرض الجامعة. طبعا هو مش تنظيم نفسي اجتماعي فقط، هنا في تخصيص، لا هو أبعد من ذلك. طيب، وبالتالي من كل اللي سبق ده، فإن التعريفات السابقة تؤدي جميعا على إن التربية الإسلامية إيش هي يا أخوات؟ التربية الإسلامية هي نظام تربوي شامل يهتم بإعداد الإنسان الصالح إعدادا متكاملا دينيا ودنيويا في ضوء مصادر الشريعة الإسلامية الرئيسية. خلاص حبيباتي، أعتقد إن إيش؟ طيب، في أمان الله حبيبتي، في أمان الله، موفقة بإذن الله، في أمان الله رحاب. خلاص، نعيد التعريف الأخير. من كل هذا، من المفاهيم ومن التعريف، بينتج لي إن تعريف مفهوم شيء، مفهوم يعني فكرتي عن هذه التربية الإسلامية. أما تعريفه، ما هي التربية الإسلامية؟ هي نظام تربوي شامل يهتم بإعداد الإنسان الصالح، ها، إعدادا متكاملا دينيا ودنيويا. أنا بدي يعني إيش إعداد إنسان صالح؟ يعني بدي أخرج إنسان صالح. هذا الإنسان بيكون متكامل في إيش؟ في جميع جوانبه الدينية والدنيوية، في ضوء إيش؟ على أي أساس؟ أنا على أساس مصادر الشريعة الإسلامية، القرآن والسنة وتراث الإيش؟ السلف الصالح. أعتقد إني يعني أجملنا التعريف والمفاهيم. طيب، بدنا بسرعة لأن إحنا تجاوزنا الوقت المحدد للتعريف. معانا كمان بدنا ناخد إيش يا أخوات؟ ناخد المصطلحات. هذه المصطلحات اللي كان السلف الصالح لما يذكروا التربية يذكروها، ما كان في مصطلح التربية، كانت هذه المصطلحات هي في تراثنا الإسلامي. هذه المصطلحات اللي هي مثل إيش؟ مصطلح إيش يا أخوات؟ أول شيء عندنا مصطلح التنشئة، مصطلح التنشئة. عندنا التنشئة هما كذا مصطلح ورح نأخذهم كلهم 10 مصطلحات. أول شيء فيهم اللي هي التنشئة. بالنسبة للتنشئة، معنى التنشئة اللي هي تربية ورعاية الإنسان منذ الصغر، هذا المعنى. نزلت البورد عند الجميع، نزلت عندكم جميعا. يبقى أول شيء مصطلح التربية، ويقصد به اللي هي تربية ورعاية الإنسان منذ الصغر. ولذلك يعني يقال نشأ فلان وترعرع، ترعرع، نشأ وترعرع، تربى يعني، مثل ما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه، على ما كان عوده أبوه. طيب، واستخدام هذا المصطلح استخدمه العالم ابن خلدون في المقدمة، مقدمة ابن خلدون، أكيد تسمعوا عنها. مصطلح التنشئة هذا استخدمه ابن خلدون في مقدمة ابن خلدون. طيب، طيب، في عندنا مصطلح ثاني اللي هو بمعنى التربية أيضا، وأتى في التراث الإسلامي، كان يعبر عنه بمعنى التربية اللي هو الإصلاح. لما يقول إصلاح في أي يعني تربية، إصلاح إيش معنى الإصلاح؟ إصلاح اللي هو ويعني التغيير إلى الأفضل، طبعا وهو ضد الإيش؟ ضد الفساد أو الإفساد. ويقصد به العناية بالشيء والقيام عليه وإصلاحه. أعتني بالشيء عشان يكون صالح، وإقيام عليه وإصلاحه، أي إيش؟ إصلاح إعوجاجه، يعني إذا عوج أو فساد أو هكذا، وإصلاح إعوجاجه. والإصلاح أيضا يقتضي التعديل، مش أنا أصلح الشيء الفاسد فقط، لا، العناية بالشيء إصلاح. إصلاح الفساد فيه، إذا طرأ عليه أي فساد إصلاح، إن أنا أعدل وأطور وأنمي فيه إصلاح، يعني تعديل وإحسان. تعديل وإيش؟ وإحسان، هذا من الإصلاح، إن أنا أعدل في الشيء من طريقة، مثلا أنا بستخدم في طريقة الإصلاح أسلوب معين ما جاب نتيجة، أعدل الأسلوب. طيب، أيضا التحسين، إني أطور الطريقة من طريقة إلى أفضل، من شيء لأفضل، أفضل أطورها أيضا. ولكن هذا الإحسان، هذا عفوا الإصلاح، لا يلزم النماء أو الزيادة، مش شرط النماء أو الزيادة. خلاص يا أخوات. طيب، هذا استخدمه مين؟ حامد الحازمي، خالد حامد الحازمي، اللي هو وقال إن الإصلاح يقتضي التعديل والتحسين ولكن لا يلزمه النماء والزيادة، فهو الإصلاح جزء مدلول جزئي من عملية التربية. يعني الإصلاح جزء من العملية التربوية، من المعنى الشامل للتربية، معنى أو مفهوم التربية هو جزء. خلاص طيب. عندنا أيضا التأديب، وهذا نستخدمه كثير حتى في التهذيب. التأديب والتهذيب في فرق بينهم، إحنا بنستخدمه الآن في التأديب والتهذيب، إلى الآن نستخدم هذه اللفظين، وهذا كانوا العلماء يستخدموه قبل بمعنى التربية، ويقصد بها التحلي بالمحامد من الصفات والطباع والأخلاق والابتعاد عن القبائح، ويتضمن التأديب معنى الإصلاح والنماء. ديروا بالكم معاني، في معنى يشمل معنى آخر وفي معنى لا ما يشمل. يعني عندنا التأديب هنا يشمل الإصلاح والنماء خلاص، لكن الإصلاح ما يشمل النماء مثلا. فهمتوا؟ طيب شوفوا قديش الدقة يعني سبحان الله في اللغة. طيب التأديب زي ما حكينا اللي هو يقصد به ان اتحلى، اتأدب بمعنى اتحلى او اتجمل بمحامد الصفات الطباع او الاخلاق، وابتعد عن ايش؟ القبيح منها. وبالتالي هذا اشار له علي ادريس في لما قال عند قدماء العرب كانت كلمة تأديب هي المستعملة والمتداولة أكثر من كلمة التربية. دايما مؤدب، ائتي بأولادك لأولادك بمؤدب، المؤدب اللي هو بمعنى المربي. وكان مدلول كلمة الأدب في البيئة العربية، الأدب في البيئة العربية اللي هي الكرم والضيافة. فأنا لما أجيب مؤدب لأبنائي بيعلمهم السمو، احنا قلنا يعني يكرم اخلاقهم، يكرم نفوسهم حتى تترفع زي ما حكينا عن الدناية. فلما يقولوا فلان ادب القوم يعني ان هم دعاهم الى طعام. التأديب هنا بينصرف الدرجة الاولى على ايش يا اخوات؟ على السلوك. وهذا رح ناخده في الفرق بين التربية الاخلاقية والتربية السلوكية، في انواع التربية. عند التربية اخلاق الادب مش هو الخلق، الأدب السلوك اللي هي الطريقة اللي أنا بعبر بيها عن الأخلاق. خلقي هذا كيف أعبر بيه؟ هذا أدب خلاص، اللي هو دايما الأدب يعكس على الجانب السلوكي من العلاقات الإنسانية. طيب طب إذا المصطلح الأدب أو التأديب هو وثيقة صلة بالتربية، لأن إلى الآن ما زال موجود من شدة ارتباطه بكلمة التربية، هذا المصطلح إلى الآن موجود. فتنشق منه تسمية المعارف أدبا، يعني التعليم التربية والتعليم، يعني التأديب والتعليم، أو نسمي المربي مثلا أو المعلم مؤدبا مؤدبا وهكذا. طيب فبالتالي عندنا بعد التأديب عندنا التهذيب. إيش الفرق بين التأديب والتهذيب؟ مع إن أحيانا الناس تحكي كلمتين بمعنى واحد. لا، التهذيب يقصد به، التأديب يشمل هنا قلنا الطباع والأخلاق، انتبه. أما التهذيب النفس يعني هذا شيء داخلي عميق معنوي قيمي، يقصد به تهذيب النفس البشرية وتنقيتها وتسويتها بالتربية على فضائل الأعمال ومحاسن الأقوال. ان انا اهذب النفس هذه وانقيها وتسويتها. ايش معنى تسويتها؟ يعني ارفع بمستواها، ان انا اوصلها الى فضائل العمل ومحاسن القول. فضائل العمل، افضل عمل واحسن قول. خلاص يا اخوات، العمل هنا التهذيب عمل نفسي، التهذيب للنفس والتأديب للسلوك. خلاص، فاذا تهذبت النفس رح يتبعها مباشرة تأديب السلوك، لأن اللي في النفس بيظهر على سلوكياتنا. خلاص. بعد كده عندي مصطلح أيضا، وهذا المصطلحات منها ما ذكر في القرآن الكريم، ده التطهير، ويقصد به إيش التطهير؟ إيش الفرق بقى الآن بين التهذيب والتطهير؟ هذا كان شيء مهم جدا الأخوات في الدورة الأولى. أنا عطيت هذه المصطلحات، عطيتها ليهم وكان عليهم اختبار، والفرق بين تعريف المصطلحات هذه، لأن التعريف كان دقيق جدا. يعني الآن التهذيب والتطهير قريبين من بعض. إيش الفرق؟ يقصد بتنزيه النفس عن الأدناس والدناية،
في كل قول أو فعل. هذا مستوى أرقى. أنت الآن هذبتيها، بس مش معنى أنها تهذبت أنها تطهرت. التطهير مستوى أعلى، راقي جدا جدا، خلاص تترفعي ترفع كامل، تكون كرامة النفس عالية جدا، في سمو عالي جدا جدا. خلاص يا أخوات، في أي مشكل؟ طيب هذا بالنسبة للمصطلحات الخمسة الأولى. المصطلحات الخمسة الثانية، إذا في أي أحد بده يفهم أي شيء، أي تعليق ثاني بده أعيده، ماشي، بس أنا يعني مبطأ كثير جدا جدا، وبدي يعني أسرع شوي لأن الوقت رح ياخذني، ما بدي أطول عليكم أكثر من ساعتين. طيب الآن عندنا المصطلحات الخمسة. تزكية، ديروا بالكم، جاني أنا الآن كم مصطلح شبه بعضهم، تأديب، تهذيب، هذا مستويين، ثم جاني مستوى ثاني، تهذيب، تطهير، تزكية. هذول الثلاثة في مستوى واحد، لكن يرتقي من مستوى إلى مستوى. معنى هنا التزكية معنى التنمية. الآن كان تطهير النفس، تذكروا كان إيش معنى معنى التطهير؟ تنزيه النفس عن الإيش؟ الأدناس والدنايا. التهذيب، تهذيب النفس وتنقيتها، أهذب نفسي، أنظفها، يعني أشيل كل الشوائب اللي فيها أنظف، ثم أبتعد عن الدنايا، ما يدخل فيها دنيا أبدا إذا طهرت، ثم يأتيني التزكية. طيب التزكية بمعنى التطهير، إيش الفرق بينها وبين التطهير؟ التطهير هنا إن أنا الآن وصلت إلى التطهير، دخلت الغرفة، خرجت منها، هذه غرفة النفس، دخلت النفس وخرجت منها كل الأشياء اللي شينة والقبيحة، إيمانها طيبة، خرجت كله كله كله، هذا التراب والغبر والصدأ، نظفت نظفت نظفت، خلاص الآن بعد ما نظفتها عن عملت سوي عملية تنظيف، الآن بعد ما نظفت هذا الصدأ والغبر طهرتها، خلاص خليت الغرفة نظيفة ومسحتها وخليت وغسلت الجدران، جدران النفس يعني، هذه النفس كلها. طيب نظفت هذا كله، إذا طهرتها وبقت كتير نظيفة وريحتها طيبة، بخرتها وعطرتها، باقي لي إيش بعد التطهير والتطيب؟ إني أنا أضع فيها، أزرع فيها طيب لحتى ما تحمل إلا طيب، ودايما ريحتها تفوح منها الطيب. فإذا هنا التزكية تأتي بمعنى تطهير النفس صحيح بصورة شاملة عامة، ومعها تنمية، تنمية النفس. ليش؟ لأن أنا الآن خلاص ما عاد يليق بي الصفات السيئة أبدا، فتنمية وتطهير النفس البشرية بعامة مما لا يليق بها أبدا، ما عاد تقرب لا هذه أي شيء سيء، أي صفة أو طبع أو خلق أو خصلة قبيحة، سواء كانت ظاهريا او باطنيا. وطبعا التركيز، احنا بنتكلم عن النفس، اذا فالباطني هو ايش؟ اكثر تركيز. خلاص يا اخوات، حياك الله ام ياسر، مفهوم من الكلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاص يا اخوات، طيب المفهوم اللي بعده وهو ايش؟ وهو التعليم. هذا التعليم كان في التراث الاسلامي بمعنى التربيه، تعليم للدلالة على تنمية الجانب المعرفي. تعليم هنا بيركز لي على الجانب المعرفي والثقافي في طالب العلم، في نفس الإيش المتربي كطالب علم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص يا أخوات، طيب السياسة تأتي بمعنى السياسة. إيش معنى السياسة؟ يمكن بعض الأخوات تستغرب الأول مرة يحضروا تعريف التربية. إيش معنى، إيش دخل التربية في السياسة؟ هنا بمعنى يقصد بها القيادة وحسن تدبير الأمور في مختلف شؤون الحياة أيضا، وتأتي بمعنى القدرة على التعامل أو الترويج. إذا السياسة هذه تربية، كان يأتي هذا المفهوم، حسن تدبير الأمور والقدرة على التعامل والترويج، هذه استخدمها ابن الجزار هذا المصطلح. طيب مصطلح السياسة بمعنى التربية أيضا جاء في عدة كتب في التراث الإسلامي، وجاء لابن سينا في أحد كتبه في كتابه السياسة، وأيضا جاء في كتاب سياسة الصبيان وتدبيرهم. وهكذا. طيب عندنا مصطلح آخر بمعنى النصح والإرشاد، وإحنا عارفين عملية تربوية عملية نصح وإرشاد من آليات العملية التربوية. بمعنى النصح والإرشاد يعني إيش؟ بذل النصح للآخرين، أنا أبذل النصح للآخر ابني أو أيا كان حتى لنفسي، ودلالتهم على الخير وإرشادهم إليه. أبذل النصح وأدل على هذا النصح وأرشد إليه، وبالتالي أبو فرج ابن الجوزي استخدم هذا المصطلح في رسالته لفتة الكبد إلى نصيحة الولد. طيب الإمام الغزالي أيضا في رسالته أيها الولد، وهذه رسالة كثير طيبة، والحارث المحاسبي أيضا استخدمها في رسالة المسترشدين. خلاص يا أخوات، طيب خلينا نرجع لمدلول النصح والإرشاد. هذا مهم جدا، لأنه هنلزم إن كيف أنا أنصح الولد، كيف أنا أدله على الخير، أدربه عليه، أرشده إليه. هذه النقطة راح تكون معانا في جميع مراحلنا التربوية. طيب أيضا كمان الأخلاق، تربية تأتي أتت في التراث الإسلامي بمعنى الأخلاق. هذه كانت كل هذه المصطلحات هي المصطلح اللي بدل كلمة التربية. هو المصطلح الأخلاق يقصد به إصلاح الأخلاق وتقويم من حرف من السلوك، تقويم من حرف من السلوك. طيب وبهذا المصطلح في الواقع بيهتم بالجانب التربوي. لما ندخل في الموضوع الأخلاق التربية الأخلاقية راح تعرفوا دلالة هذا المصطلح بعامة يعني، وجي في كتاب أخلاق العلماء طبعا. وأيضا لفظ التربية في الكتابات الإسلامية دائما ترتبط بمراحل الطفولة الأولى، فهذا الأمر كان ينعكس على مراحل الطفولة دائما الأولى. ليش؟ لأن كانت هذه أهم مرحلة عند السلف الصالح. إذا الطفل ما تربى في هذه السنين الأولى، خصوصا سنتين الأولين من عمره، ثم تليها السبع سنوات اللي بعدها، بيكون في خلل وانحراف شديد. عشان كده عندنا مشاكل مع أبنائنا في هذه المرحلة، ويصعب التقويم بعد ذلك. يعني هو مش مستحيل ولا لا، بيتم التقويم والتربية، لكن بيكون طبعا بتاخد منه جهد جهيد يعني، وهذا حالنا يعني. نسأل الله عز وجل أن يسر لنا الخير ويعين عليه. طيب فإذا بالتالي هذه كلها مصطلحات إيش يا أخوات؟ مصطلحات وتعاريف للتربية، في سواء في التراث الإسلامي أو في عصرنا المعاصر الآن. طيب إيش طيب هي أهمية هذه التربية؟ ما هي أهمية التربية الإسلامية في حياتنا؟ تحبوا تاخدوا بريك 5 دقايق يعني راحة 5 دقايق ونرجع إذا صدعتوا ولا شيء؟ الله يفتح عليك يا رب. وحيدة، طيب أنا اسم وحيدة هذا ثقيل علي، ممكن أقول لك أم أحمد؟ يعني أحس ثقيل مرة على لساني وعلى قلبي يعني، سبحان الله. إن شاء الله ما تكوني وحيدة لا في الدنيا ولا في الآخرة، يكون معك دائما خيرين يا رب. إذا سمحتي لي يعني، إذا سمحتي لي بعد إذنك يعني. طيب احنا عندنا هنا الاهداف تربية، ما قلتوا لي تريدون تاخذون راحة؟ اعطيكم 5 دقائق راحة وعشر دقائق، احنا بقينا ساعة، بدنا نخلص الساعة هذه عدة محاور، اهداف وخصائص وما ادري ايش، بدنا نخلصهم عشان نبدأ ان شاء الله الدرس الجاي في انواع التربية، ناخذ نوع نوع من انواع التربية، لان الوقت يعني قليل جدا يعني، قدامنا شهرين فقط. في أنا هذه كنيتي، كنيتك وحيدة أم أم أحمد؟ آه طيب أم أحمد حلوة الكنية، خلينا نأخذ أجر الكنية. طيب نكمل حبيباتي ولا تحبوا تاخذوا راحة فاصل؟ طيب الله يكرمك أم عاصم يا رب. خلاص طيب حبيباتي الله يفتح عليكم. الآن عندنا أهداف التربية، بالنسبة لأهداف التربية الإسلامية عندنا طبعا عدة أهداف، بس هذه أهداف رئيسية مهمة جدا. أول أهداف اللي هي أهداف تدور حول المستوى العبودية لله عز وجل، طيب يا أم ياسر بنكمل، ما فاتك كثير إن شاء الله، ما فاتك كثير. طيب بفضل الله عز وجل أول أهداف اللي هي الأهداف التربوية، أهداف بتدور حول مستوى العبودية لله عز وجل. هذه الأهداف زي إيش؟ مين يقول لي إيش الأهداف اللي بتدور حول مستوى العبودية؟ زي إيش؟ يلا على السريع. الصلاة، السمو بالنفس، الصدق، تحسين العبادات، أداء العبادات، تطهير النفس. طيب الله يفتح عليكم، الله يفتح عليكم، الله يفتح عليكم. طيب يبقى إحنا الأهداف اللي هي تتعلق بالمستوى العبودية لله عز وجل اللي هو إن أنا إخلاص العبادة لله عز وجل تتعلق بالتربية مع على معنى العبودية. رب العزة والجل قال إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب الهدف الأساسي لوجود الإنسان في هذا الكون هو عبادة الله عز وجل والخضوع له وتعمير الكون. بوصفه إيش؟ بوصف هذا الإنسان إيش يكون؟ عيد الجملة هذه وبدي أختي تكملها، والله ما شاء الله عليكم. طيب الهدف الأساسي لوجود الإنسان في هذا الكون هو عبادة الله عز وجل والخضوع له وتعمير الكون. وصف الله يفتح عليك يا أم أحمد، خلاص غيرت اسمك، لا الله المستعان. الله يفتح عليك يا أم ويا أم سارة وكلكم يا رب، الله يزيدكم يا رب، وسأل الله عز وجل أن يحرم وجوهكم على النار. نعم، بوصف خليفة الله عز وجل في الأرض زي إيش؟ زي إحنا قلنا دائما حكيت الأخوات الصلاة والصيام والحج، هذه كلها الأشياء المرتبطة عبادية، سواء كانت العبادة ظاهرية قولا وعملا أو باطنية. زي إيش؟ من يجيب لي عبادة باطنية؟ الإخلاص، نعم الله يفتح عليك، التوكل، نعم هذه كلها، نعم نعم الإخلاص، التوكل، الاستعانة، الخشوع، الرضا، نعم نعم الله يفتح عليكم يا رب يزيدكم من فضله. طيب أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم، نعم. طيب هذه مجمل الإيش الأهداف اللي المستويات في المستوى اللي بيدور حوله مستوى العبادة. أيضا عندنا أهداف في مستوى العبادة، عندي بعض الأهداف الفرعية زي إيش؟ عندنا اللي هي التحلي بالأخلاق الحميدة، لأن هذا مستوى، هذا من الإيمان، تحقيق أركان الإيمان، وهذه الأشياء كلها. بعد هذا بالنسبة لإيش أخوات؟ هذا بالنسبة لأهداف الإيش؟ العبودية لله عز وجل، مستوى العبودية لله. عندي أيضا مستوى أهداف تدور حول مستوى الفرد. يعني إيش مستوى الفرد؟ إن يكون هذا الفرد ينشأ تنشئة إسلامية على مستوى عالي بصلته بربه عز وجل. على سبيل المثال زي إيش؟ زي إيش ممكن يكون على مستوى الفرد؟ مستوى الأخلاقي، مستوى السلوكي، تعامله مع الآخر، تعامله مع الله عز وجل، تعامله مع الناس، تعامله مع نفسه، تعامل هذه الآداب والسلوكيات الإسلامية وهكذا. طيب أخوات، فهذا على مستوى الفرد نفسه، كيف هو يتعامل مع نفسه؟ يزكيها، يدنيها، كيف يتعامل مع الآخر؟ كيف يتعامل مع الله عز وجل؟ كيف يتعامل مع شرائع الله؟ كيف يتعامل مع نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأمور كلها هذه التربية بتورينا كيف إحنا أهميتها، إن أنا كيف أتعامل مع هذا الإنسان اللي رب العزة والجلال خلقه، أول شيء نفسي هذه اللي بين جنبي كيف أتعامل معها. خلاص يا أخوات. طيب ثم يأتي بعد ذلك أهداف تدور حول بناء المجتمع، المجتمع الإسلامي كيف نتعامل، كيف هذه الأهداف تعلمنا التربية الإسلامية كيف إحنا نتعامل مع هذا المجتمع الإسلامي. مين يعطيني مثال كيف التعامل مع المجتمع؟ بإيش التربية الإسلامية تفيدني في التعامل مع المجتمع؟ بتربيني على إيش؟ معاملات، نعم، زي إيش؟ العدالة، التجارة مثلاً، العلم، هاي إيش يعني؟ أعمق شوية، أوسع شوية، وسع شوية. محافظة على البيئة، نعم، الدعوة، نعم. التكافل، تكافل، احنا عندنا في ديننا شيء اسمه التكافل، تعاون. خلاص، هذه الاشياء مهمة جدا. المجتمع، فين احنا من المجتمع؟ تكافل، التعاون، نظافة، التآخي، العطاء، البذل، لا ضرر ولا ضرار، ما اؤذي، ما يعني ابتعد عن اذية الاخرين، اعرف حدودي، حدود الناس، كيف انفع الناس، النفع والضر، المساعدة، الجوار، هذه كلها. نعم نعم، الله يفتح عليك. طيب ايضا من الامور ايضا اللي التربية الاسلامية بتحقق اهدافها، انها اهداف بتدور حول تحقيق المنافع، زي ما حكيتوا، التجارة، التعليم، هذه منافع، التجارة، التعليم، المعاملة، المنافع، الدعوة، هذه منفعة، الصناعة، منفعة، الصحة، منفعة، كيف أنفع الآخر، جوار، منفع، المساواة، منفع، هذه الأشياء كلها. فهمتوا أخواتي؟ منافع الدنيا والآخرة. طيب بتحقق لي هذه الأهداف كلها لما أنا، هذه الأهداف التربية أولا، أهداف على مستوى العبودية، على مستواي أنا الشخص الفرد، مستوى المجتمع، على مستوى المنافع. طيب هذه المستويات كلها، هذه الأهداف كلها رح ناخدها في أساسيات التعامل مع كل جانب. أساسيات التعامل في التربية العقادية إيش هي؟ العبادية، الفرد في التربية، أخلاقه، معاملته، سلوكه، هذا كله. طيب هذا بالنسبة للأهداف. عندنا أيضا بالنسبة هذه الأهداف لها مصادر علي بشتق منها، في مصادر أنا أشتق منها هذه الأهداف، إيش هي؟ مصادر اشتقاق الأهداف الإيش التربوية، ما هي هذه المصادر؟ أول شيء طبعا المصدر الإلهي اللي هو الكتاب، نعم، والسنة، نعم، الأهداف أنا بشتقها من كتاب والسنة. أول شيء كتاب والسنة اللي هو الوحي الإلهي، الوحي الإلهي. ثاني شيء المجتمع المسلم، إيش اللي ينفع مجتمع؟ لأن أحياناً بتكون في ترتيب للأولويات، أهدافي أحياناً أرتبها ترتيب مغاير لما أكون أنا في بلد عربي إسلامي، غير لما أكون في بلد أجنبي كافر. خلاص بيكون ترتيب الأولويات هنا يختلف من مكان لمكان أحياناً، في بعض الأحيان. فهمتوا أخواتي؟ المجتمع الإسلامي، أيضاً الفرد المسلم، إيش أولى بهذا الإنسان؟ أحياناً يكون الأولى يعني عند أحد أولادي إني أنمي عنده، أكثف عنده التربية الأخلاقية. أحياناً في واحد ثاني لا، أكثف عنده التربية الاقتصادية، ما بيعرف يأخذ ويعطي في المال. أحياناً يكون عندي أحد الأولاد لا، محتاج تكثيف التربية العقدية لأنه عنده خلل في العبادة، العبادة ما رح تستقيم إلا بعقيدة صحيحة، وهكذا. فهمتوا علي يا اخواتي؟ فهمتوا المصدر؟ فاذا الاهداف هذه انا بوضعها لنفسي، وهذه مصادر اشتغال. طيب طيب ارجع ثاني واتكلم على نقطه كثير مهمه، هذه رح نتكلم فيها شويه يعني تاخذ منا، اللي هي اهميه التربيه الاسلاميه بالنسبه للفرد المسلم. اهميه التربيه الاسلاميه بالنسبه للفرد المسلم. انتظر اللوحه فقط. التربيه الاسلاميه عندنا اهميتها في عده جوانب. اول شيء في الجانب الوجداني، ثاني شيء في الجانب العقلي، ثالث شيء في الجانب السلوكي. ركزوا معي في هذه النقطه اخواتي، لان هي هذه المحاور راح تتبني عليها اساسيات كثير من اسس التربيه اللي راح ناخذها ان شاء الله باذن الله عز وجل. طيب اهميه دائما حكينا اهميه التربيه عندي ثلاث جوانب دائما حكينا. ايش هي الجوانب؟ قلنا الجانب الايش الوجداني. يعني ايش الجانب الوجداني؟ ايش يعني الجانب الوجداني؟ من يقول لي من ايش الجانب الوجداني؟ يعني نفسي، قريب شويه بس بدي ادق في لفظ ادق من نفسي، في لفظ ادق من نفسي. الشعوري، نعم نعم، العاطفي او الشعوري، نعم الداخلي، نعم الوجداني. ده كل اللي كتبته صحيح، بس يعني انا بدي بس دقه في اللفظ شويه. هو الشعوري او العاطفي او الداخلي، نعم نعم احسنتم الله يفتح عليك. طيب يبقى اذا اهميه التربيه، هذه اهميه التربيه ايش؟ اول شيء في الجانب الوجداني. كيف يعني في الجانب الوجداني؟ اولا يا اخوات لما نيجي نحكي، اول شيء الحاجه الى الشعور بالامان. مهم جدا اني اشعر بالامان. اذا انا ما عندي امان ما بيكون في اي قيمه للحياه. والتربيه الاسلاميه هي اللي بتشعرني بالامان. ليش؟ فاحلك الظروف بتكون هي الحصن الحصين اللي الجا اليه. اذا انا عندي تربيه اسلاميه قيمه، قائمة على تعاليم صحيحة وعقيدة صحيحة وأداء صحيح وخلق صحيح، إذا أنا في أحلك الظروف بيكون عندي دائما أمل في الله عز وجل، يقين في أن الله عز وجل قال إن هو سوف يفعل كذا فسيفعل كذا، وعدني بكذا ورب العزة لا يخلف وعده، وهكذا. الشعور بالأمان، أمان الداخلي، مش الأمان الخارجي، أمان السكن والمكان وأنا عايشة في مكان فيه حروب ولا لا، أو ما لا لا لا، أمان الداخلي اللي بيعطيني القوة اللي تجاوز صعاب هذه الدنيا مهما كان. وهذا مهم جدا، نحن في حاجة شديدة إليه، إحنا الكبار مش الأطفال. ثاني شيء الحاجة إلى الانتماء. رب العزة والجلال لما خلقنا فطريا، الإنسان فطريا في حاجة شديدة لأنه يكون عنده انتماء لشيء. لذلك اللي ما جاهم علم بالدين تلاقيهم بدهم ينتموا لشيء، لإله. مو معقول يكون جا كده اللي يروح يعبد قرد، يروح يعبد صنم، يعبد بقرة، بده ينتمي لشيء. هذه حاجة سبحان الله، هذا حاجة فطرية تلح عليه إلحاح شديد. فإحنا بفضل الله عز وجل عندنا هذه الحاجة إن إحنا ننتمي إلى الدين الإسلامي. بفضل الله عز وجل ننتمي إلى عقيدة، عقيدة شرعها الله سبحانه وتعالى لنا. طيب أيضا عندنا الحاجة الجانب الوجداني، الحاجة وبيأمن لي إيش أهميته في الحاجة لإيش؟ إلى التدين. حاجة إلى إيش يا أخوات؟ حاجة إلى التدين. طيب يعني إيش التدين؟ تلاقوا انتوا الناس هذول اللي ما هم مسلمين بيعملوا لنفسهم شرائط ويكتبوا لنفسهم كتب ويحرموا ويحللوا عباد هذول البقر والقردة والخنزير.